بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسألتكم تصلي إلى مطلمان مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وعنكم مع سعد الأصين إلى أن قال: باب نكاح المحرم. وبإليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة قبل أن يخرج. ومن قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه عن نبيه بن وهب أخي بن عبد الداري أن عمر بن الخطاب أن عمر بن عبد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بنت عمر بنت شيبة بن جبير، وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان. وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وبلي قال: وحدثنا عن مالك عن داود بن الحسين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وبلي قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وبيلي قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسار بن عبد الله وسيمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح قال مالك: في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. باب حجامة المحرم. وبإليه قال: حدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة. وبيلي قال: وحدثنا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة.
اللهم صل وسلم
عليك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه وبلاغه وتبيينه على لسان حبيبه وأمينه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل متابعته والاقتداء به، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى الحديث المتعلق بنكاح المحرم وبحجامته، فيقول: باب نكاح المحرم، وهو الذي دخل في الحج والعمرة ولم يتحلل بعد. فهذا المحرم لا يجوز له عند جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم أن يتزوج ولا أن يزوج غيره، لا أن يكون زوجا ولا وليا ولا وكيلا عن زوج ولا عن ولي في النكاح. فعلى ذلك عامة أهل العلم، وقال أبو حنيفة وصاحبه يجوز للمحرم أن ينكح بمعنى يعقد له نكاح أو أن ينكح. والكلام هذا في التحريم في العقد فهو عند جماهير العلم غير جائز وغير صحيح. وأما الرجعة لمن كان أراد أن يراجع امرأته فإن ذلك جائز باتفاقهم، فليس حكم الرجعة كحكم الإنشاء العقد للنكاح الجديد. يقول باب نكاح المحرم. وبعضهم يوكل من يزوج ابنته ثم يسافر هو لحج أو لعمرة، ثم يأتي الوكيل فيزوج البنت والأب محرم، وإنما هذا وكيل عن الأب فالنكاح باطل، لأن الوكيل إنما ينوب عن الأصل والأصل محرم الآن، فكيف هذا يزوج عن ولي محرم؟ لا يجوز ذلك كما يفعل بعض الجهال، يسافر أبوها الحج ويوكل واحد يزوجها من أقاربه فيجي وقت اللي اسمه ويقولون بغينا بركة يوم عرفة ويجمعون ويصلحون العقد يوم عرفة، والولي في عرفة محرم هناك، فالنكاح باطل والعقد باطل عند جماهير أهل العلم، ولا يجوز ذلك. ولا يزوج لا بحكم الولاية من النسب ولا كونه والي وسلطان وحاكم، ما يجوز أن يزوج وهو محرم ولا أن يتزوج. أما شهادة العقد تجوز أن يشهد، وأما أن يسعى في تزويج غيره فلا يجوز كذلك أن يسعى في تزويج غيره. أما في العقد يعني، أما الخطبة والخطبة فعند الشافعية وجماهير العلماء قالوا تجوز أن يخطب لنفسه أو لغيره، ولكن الأولى ترك ذلك، فحملوا النهي في الخطبة على التنزيه وجعلوه مكروها، فالأولى والمستحب أن لا يخطب لنفسه ولا لغيره. وقد جاء في حديث لا ينكح المحرم ولا يخطب كما يجي معنا. ويذكر في هذا الحديث عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث أبا رافع مولاه، مولى النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع هذا القبطي، مات في أول خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ويقال إنه كان للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه صلى الله عليه وسلم لما بشره بإسلام العباس. وكان إسلام أبي رافع هذا في عام بدر، قبل بدر ولم يشهد بدرا لكن شهد أحد وما بعدها، أبو رافع من مواليه صلى الله عليه وسلم أبو رافع، ورجلا من الأنصار هو أوس بن خولي، ورجلا من الأنصار أبا رافع مولاه وأوس بن خولي من الأنصار، فزوجه ميمونة يعني خطب له ميمونة بنت الحارث الهلالية آخر امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث خالة سيدنا عبد الله بن عباس. كان زواجه بها في عام عمرة القضاء لما جاء يعتمر قضاء عن العمرة التي رده عنها المشركون عام صلح الحديبية في السنة السادسة، فجاء في العام السابع واعتمر، وبعد عمرته صلى الله عليه وسلم تزوج بسيدتنا ميمونة، وأخرجه المشركون من مكة وقالوا بيننا وبينك في العهد والاتفاق أن تمكث 3 أيام، اخرج من مكة. فاستأذنهم أن يتزوج بمكة ويطعم الناس، فقالوا اخرج ولا حاجة لنا لا بطعامك ولا منهم. فخرج إلى خارج مكة صلى الله عليه وسلم، وهناك بموضع سرف كان زواجه بسيدتنا ميمونة، وفي عام 51 من الهجرة جاءت إلى نفس الموضع فتوفيت، فقبرت هناك، وقبرها معروف لنا ميمونة بنت الحارث. فالمقبورات من أزواج بالمدينة 9، وبمكة سيدتنا خديجة، وخارج مكة سيدتنا ميمونة، وبقية 9 في بقيع، في البقيع، في بقيع الغرقد. منهن من ماتت في حياته هي زينب بنت خزيمة، بل زينب بنت خزيمة متوفيت في حياته صلى الله عليه وسلم، ومنهن من توفين بعد وفاته، وهن بقية 8 هؤلاء، عائشة وحفصة وسودة وصفية ورملة، والتي اسمها هند، وأم سلمة وأم حبيبة كذلك بنت أبي سفيان. يقول: بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجوا ميمونة بن الحارث، يعني خطباها له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج، ومن المعلوم أنه لم يحرم إلا بعد خروجه، فكانت الخطبة قبل أن يحرم صلى الله عليه وسلم، وكان الزواج بعد أن أحل، بعد أن كمل العمرة صلى الله عليه وسلم، فأكمل العمرة في اليوم الذي دخل فيه مكة، ما بقي اليوم الثاني والثالث، جاءوا له قالوا خلاص هذا آخر يوم لك اخرج، فتزوج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سيدنا سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس في نكاح اسمها ميمونة وهي خالته، ولكن وهم أنه قال زوجها صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولكن تواتر عنها بنفسها وعن الوسيط الذي كان بينه وبين صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الصحابة أن تزوجها وهو حلال بعد أن أكمل العمرة وتحلل منها. فرجح بذلك عند الجمهور الروايات المتعددة عن نفس ميمونة ومن حواليها، رجحت على قول ابن عباس رضي الله عنه، وهو يومئذ في طفولته صغير لم يضبط ذلك، وهؤلاء الكبار الذين كانوا بجانبه صلى الله عليه وسلم، وهي بنفسها أخبروا أنه لم يكن عقد ودخول إلا بعد أن أحل صلى الله عليه وسلم وكمل عمرته صلى الله عليه وسلم. وذكر عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله، عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان، أرسل نبيها هذا الراوي المذكور إلى أبان ابن عثمان ابن سيدنا عثمان بن عفان رضي عنه، أبان توفي سنة 105، هذا من التابعين سيدنا أبان بن عثمان، وإليه ينسب مسجد أبان بعدن، والأشبه أنه من مسجد حفيده، حفيد أبان بن عثمان. وأبان يومئذ أمير الحاجي أي الأمير على الحجاج من جهة عبد الملك بن مروان بعد ذلك، وهما محرمان يعني أبي عمرو بن عبد الله وأبان بن عثمان. إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر، يقول شيء ابنة شيبة بن جبير، فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك، أنكر عليه نكاح المحرم وأنه لا يجوز، أنكر عليه أبان، قال ألا أراه أعرابي، هذا بدوي جاهل ما يعرف حكم المسألة، يبعث لي بغانا أحضر هذا العقد، ألا أراه أعرابيا كما جاء في رواية مسلم، إيش هذا الجهالة حقك تجي بغيتنا أحضر عقد وأنت محرم ونحن محرمين، منين يجوز هذا العقد؟ قال ألا أراه أعرابيا، أنكر عليه. وقال في رواية قالوا ألا أراك أعرابيا جافيا، يعني تجهل الحكم بعد ما تجهل السنة ما تعرف الحكم المسألة. وقال له سمعت عثمان بن عفان عن والده، سمعت عثمان بن عفان أبا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لقد سمعت أن الجمهور حملوا الخطبة على كراهة التنزيه، وعلمت ما جاء عن أبي حنيفة أنه حمل الكل على التنزيه، على كراهة التنزيه، فالأفضل أن لا يخطب وينكح ولا ينكح، ولكن عند الجمهور لا يجوز أن ينكح ولا أن ينكح. والحديث الذي ذكره عن سيدنا عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم في صحيحه إذن وغيره، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وذكر أن أبا غضبان بن طريف المري أخبرنا أبا طريف تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه، يعني فسخه وحكم بفسخه وبطلانه، ولا يفعل ذلك إلا وهو على بينة من المسألة وعلى يقين، فلهذا أفرق بينهم وفسخ هذا النكاح ورد هذا النكاح لما تزوج امرأة وهو محرم بما كان. وثم ذكر قول ابن عمر لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، لا ينكح المحرم ولا ينكح. وقال مالك في الرجل المحرم أنه يراجع امرأته إن شاء، نعم الرجع باتفاق يجوز له أن يراجع، فهي غير النكاح، إن كانت في عدة منه يجوز له مراجعتها ولو كان محرما. ثم ذكر الحجامة، حجامة المحرم، فأجازها أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا ما لم يقطع الشعر، وقال الإمام مالك للضرر، إن اضطر للضرر يحجمه إلا فلا يحجمه وهو محرم، فبهذا قالوا الحجامة إذا لم يقطع شعرا مباحة، لأنه تداوم بإخراج دم. وقال الإمام مالك لا يحتجم إلا من ضرورة. عن سليمان بن يسار صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه، وتقدم في رواية عن وسط رأسه، قال هنا قال فوق رأسه احتجم محرم فوق رأسه، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به في مكان بما يقال له لحيي جمل، إلى من شقيقة كانت يومئذ بلحي جمل مكان بطريق مكة، والحديث جاء في الصحيحين أيضا كما هو عند الإمام مالك في الموطأ. وذكر عن ابن عمر قال أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا مما لابد له منه، وهذا مذهب الإمام مالك، وما لا يحتجم محرم إلا من ضرورة، والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة واتحفنا بالكرامة في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار المقامة وكشف عنا وعن الأمة جميع البلايا والآفات والآهات الظواهر والخفيات وأصلح المقاصد والنيات وثبتنا أكمل الثبات وأختم لنا بأكمل حسن الخاتمات في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.